وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أعتذر عن هذه المدة التي انقطعنا عنكم فيها، ولكن للأحداث قول ومقام، فلا بد للإنسان أن يعايش الناس وأن يختلط بهم وأن يعيش أحزانهم وأفراحهم، حزنهم وسرورهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل الغمة ويكشف الكرب عن هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا حال المسلمين في شتى بقاع الأرض لا يخفى عنكم أو عليكم، خاصة في هذه الأيام التي نمر بها في سوريا وفي مصر وفي باقي البلدان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفك الكرب وأن يمكن لدينه سبحانه وتعالى. والكلام يطول، وأعلم أن كثير جدا من الناس تكلموا، ولكن يعني نواسي أو يواسي بعضنا بعضا، بأن كثير جدا من الفضلاء يتكلمون في مثل هذه الأمور، وأننا أولا وآخرا وثانيا وعاشرا كل درجات علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل، كما قال بعضهم اعتصمنا هنا وهناك ونسينا أن الاعتصام الحقيقي أن نعتصم بالله عز وجل. فعلا لابد أن نعتصم بالله عز وجل، ونأخذ بالأسباب الشرعية كاملة، ليس بالأسباب النظرية أو العقلية فحسب، بل كل الأسباب الشرعية نأخذ بها من دعاء واللجوء إلى الله عز وجل، وإلحاح على الله تبارك وتعالى بالدعاء، وإخلاص النية والتوبة والعمل الصالح وكل شيء. وأيضا من الأدلة أو من الأسباب العقلية أو الأسباب يعني المادية أيضا يستعد الإنسان بها، ولكن لا ينسى الأسباب الشرعية، وهي اللجوء إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. هذا على العموم في أي بلد وفي أي مكان، الاعتصام بالله، اللجوء إلى الله، الفزع إلى الله عز وجل، الفرار إليه سبحانه وتعالى. فلا يستطيع أحد أن يزيل هذه الغمة إلا الله تبارك وتعالى، ليس لها من دون الله كاشفة. نعم، خذ بالأسباب واترك الأمر بيد الله عز وجل، خذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب، كما ذكرنا قبل ذلك في قول الله تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طيب، لم يقل الله عز وجل وكلوا من رزقها، مع أني أسعى في الأرض، أمرني أن أسعى في الأرض. وعندما جاء إلى ذكر الرزق لم ينسب الرزق إلى الأرض، ولكن قال وكلوا من رزقه، أي من رزق الله عز وجل. قلنا وقتها أن هذه إشارة من الله تبارك وتعالى أن الإنسان يسعى في الأرض ويتوكل على رب السماوات والأرض. فأنت أيضا تستعد بكل شيء شرعي تستعد به، ولكن لا تنسى أن تتوكل على الله عز وجل. لا تقل أن الدولة الفلانية فيها وفيها، لا تقل إن كذا في كذا أبدا. كل هذه الأمور المادية، أين ذهب فرعون وأين ذهب كل الجبابرة وأين ذهب الظالمون؟ لا تنظر إلى قوة الضارب ولا إلى الفاسق ولا إلى الكافر، ولكن انظر إلى قوة الله تبارك وتعالى. بس هذا هو مطلوب منك، انظر إلى قوة الله عز وجل، وانظر إلى جبروت الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل وعزة الله تبارك وتعالى، فسيهون عليك الأمر بإذن الله عز وجل. طبعا لا أطيل عليكم، نحن كنا شرعنا في شرح الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث الثاني والعشرين، الحديث الثاني والعشرين، وهو حديث على صغر كما قلنا قبل ذلك أن كثير من الأحاديث في الأربعين قليلة الألفاظ والجمل أو الكلمات، وهذا من جوامع الكلم الذي آتاه الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحديث قليل الألفاظ ولكن يشمل كثير جدا من المعاني، وكما قلنا أن هذا من جوامع الكلم، وأن العبرة ليست بكثرة الكلام، إنما العبرة بالمعاني التي يقوم بها الإنسان يستفيد بها منها الإنسان. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون قليلة، أي أحرفها قليلة، الحديث الواحد حرفه يسير، إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهكذا يعني سطرين ثلاثة. بل قال بعضهم إن أطول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأها الإنسان أو إذا قالها الإنسان لا تزيد عن 8 دقائق أو 10 دقائق، هذه أقوى خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فليس العبرة كما قلنا بكثرة الكلام، ولكن العبرة بمن يفهم هذا الكلام. فإن كان الذي أمامك يفهم هذه الجمل فمرها أو مر بها مر الكرام أو مر عليها مر الكرام، أما إن كان لا يفهم فعليك أن تفهم أو توصل هذه المعلومة إلى المستمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة مرة واثنتين وثلاث حتى تعقل عنه وتفهم عنه صلى الله عليه وسلم. فمعنى حديث مع قلة حروفه وأحرف أو ألفاظه إلا أنه شمل على كثير جدا من الأمور، ويكفي أنها يشمل أصلا من أصول الإسلام. فهذا الحديث يقول فيه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. عن أبي عبد الله، وهي كنية جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري، له من الفضائل الكثير أو كثيرة، وأيضا لأبيه فضائل كثيرة. يكفي في حديث أن الله تبارك وتعالى لم يكلم الله عز وجل أحدا كفاحا إلا جاء إلا عبد الله أبو جابر أو عبد الله الأنصاري أبو جابر، فقال: تمنى علي، يعني هذا لولي جابر رضي الله عنه وأرضاه، لم يكلم الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه كفاحا أي بدون حجاب إلا عبد الله أبو جابر الأنصاري. وقصة معروفة، تمنى عليه فقال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل ثم أعود ثم أقتل، هكذا. وأيضا لجابر بن عبد الله أيضا فضائل ومواقف لا تنسى، لعلنا بإذن الله عز وجل نفردها بذكر من هذه المواقف، مواقف جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من عظم هذه المواقف ومن فضائل هذا الرجل الذي ضحى بكل شيء من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كانت عنده زوجة صالحة وعاقلة رضي الله عنها وعن زوجها وعن أبي جابر عبد الله الأنصاري عبد الله بن حرام. فعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله، وكما ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان يستحب أن تناديه بأحب الشيء بحب الأشياء إليه، إن كان يلقب بلقب ويحب هذا اللقب فتناديه بهذا اللقب، وإن كان له كانت له كنية ويحب أن ينادى بها فتناديه بالكنية، وإن كان يحب أن تناديه بالاسم باسمه فتناديه باسمه. فأولا تعرف أي الأشياء أحب إلى هذا الشخص، والأمر ليس بالصعب، فالإنسان يعرف بالاسم أو بالكنية التي هو يريدها. فإذا أردت أن تتعرف على شخص فيقول لك جابر بن عبد الله مثلا، أو يقول عن نفسي أنا أبو عبد الله جابر بن عبد الله، فهذا يعرف نفسه بالكنية أو بالاسم. فإن كانت يعرف بالكنية فأنت تختار أن تناديه بالكنية، لأن هذا من الأشياء التي يحبها الشخص، وأنت مطالب بأن تسدل المعروف إلى هذا الشخص بندائه بتعظيمه بتبجيله بتوقيره وهكذا. فعن أبي عبد الله الكنية جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. إذا قلنا عن جابر بن عبد الله تقول رضي الله عنهما، لأن أباه من الصحابة الكرام من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا قبل ذلك مرارا أن لفظة أن رجلا جاء إلى النبي أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا دير فيه. لماذا؟ لأنه ذكر اسم الرجل لا يضر ولا يفيد إلا في بعض المواقف التي يحتاج إليها الإنسان، كالترجيح بين هذا الحديث الذي معك وحديث آخر. لماذا؟ لأن هذا الإنسان هذا الصحابي قد يكون متأخر الإسلام وهذا متقدم الإسلام، وأنت تحتاج إلى الترجيح بالنسبة للناسخ والمنسوخ أو بالنسبة لموقع معينة أو موقف معين تحتاج فيه إلى معرفة اسم الراوي أو اسم هذا الرجل. أما في أصل الأحاديث هذا لا يضر، لأن هذا اسم مبهم، رجل من هذا الرجل لا يضر. العبرة ليس بهذا الرجل، إنما العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبنقل الصحابي وهو جابر بن عبد الله لهذه القصة. أما إذا قال التابعي قال لي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل في مسألة أقل من هذه. لماذا؟ لأن جابر بن عبد الله هذا صحابي باتفاق، فإذا قال جاء رجل إلى النبي فلا تظن أنه يأتي إليه رجل من التابعين، فالأصل أنه يأتي إليه رجل من الصحابة أو ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لقول جابر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال تابعي مثلا عن رجل صاحب النبي أو رجل من الصحابة، ننظر في هذا التابعي، هل هو ثقة؟ هل هو تابعي كبير؟ هل هو له معرفة بالصحابة؟ قد يكون مثلا تابعي صغير أو وهم أن هذا الرجل من الصحابة فينظر إليه، إن كان عالما بدرجات الصحابة أو إن كان عالما بالصحبة أو لذلك فيقل بكلامه. أما إن كان تابعي مثلا مجهول أو بلاش مجهول قليل الرواية أو لا يعرف عنه مثلا التمييز بين الصحابة ولذلك فيتوقف فيه، أو العلماء يقولون فيه خلاف على يسير. يعني طبعا كل ما تنزل درجة، يعني مثلا لو قال التابعي حدثني رجل من الفضلاء عن سعيد بن المسيب عن أنس أو عن قتادة، فنقول لك نقول لا، هذا هنا في هذا الحديث فيه انقطاع بين هذا وذاك، مهما كان هذا الرجل أو يسمى فيه رجل مبهم إلى آخر إيه هذا الكلام المعروف في كتب المصطلح أو في مادة المصطلح. فيقول عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي. طيب هذا الرجل كما قلنا هذا رجل مبهم. هناك كتب اعتنت بالمبهمات. يعني مبهم؟ يعني كلمة جاء رجل، جاء رجل إلى النبي، سأل رجل النبي، أن رجلا جاء، نظر رسول الله إلى رجل، وهكذا. هذا الرجل غير معروف. فبعض الكتب، بعض المصنفين جمع هذه الأحاديث التي فيها المبهمات وحاول جمع طرق الأحاديث، فوقف على تسمية الراوي، وقف على تسمية الراوي. يقال مثلا روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن رجلا سأل النبي، يقول وفي بعض الطرق داخل مسلم أيضا في رواية أخرى، أو عند أبي داود، عند البزار، عند الحاكم، عند ابن خزيمة، عند ابن حبان، أي عالم من هؤلاء من المصنفين يكون ذكر الرجل، فيقول جاء ذكر هذا الرجل باسمه وهو فلان ابن فلان. كما معنى هذا في هذا الحديث أن رجلا جاء. في رواية الصحيح أيضا أن جابر بن عبد الله قال أتى النعمان ابن قوقل، النعمان ابن قوقل، قوقل فيها قافين، ماشي، قافين بينهما واو. تقول النعمان ابن قوقل، جاء النعمان ابن قوقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات. طبعا في بعض الأحاديث لابد أن تقرأها صحيحة، طبعا الأحاديث كلها تقرأ صحيحة، وإلا بعض الناس كان بيقرأ الأحاديث طبعا بيقول لك إيه مش مهم التشكيل، أنا مش مهم إيه يعني أنسى تشكيل بتاع، وأنا لازم أكون عالم باللغة العربية عشان أخطب بين الناس أو أعلم الناس أو أنصح الناس. لا يشترط أن تكون عالما باللغة العربية، ولكن يشترط أن تضع الكلام في مكانه. بعض الناس طبعا دي كانت مصيبة سودة، كان على المنبر وقال عن المنبر كان بيحكي حديث اللي هو أول ثلاثة تصعبين جهنم قارئ القرآن ومجاهد إلى آخر الحديث، فجاء بالقارئ القرآن فقيل له ماذا عملت؟ قال قرأت فيك القرآن، فقال الله عز وجل، طبعا الحديث صحيح ايه؟ كذبت. طبعا هو قالها كايه؟ بالضم، انا لا استطيع ان اذكره. طبعا هو نقل الكفر ليس بكافر، ولكن هو نطقها بالضم، ماشي. فالحديث في كذبت، يعني ربنا بيخاطب هذا الشخص ويكذبه، انما لما نطقها هذا الخطيب نطقها بالضم، فتعاد على الضمير الى الله عز وجل، وحاشا الله عز وجل، مش كده؟ فطبعا هذا خطأ. فاحنا مش بنقول ان لازم تعلم لغة عربية، ولكن على الاقل ان يستقيم لسانك عند ذكر الضمائر، خاصة في مثل هذا، حتى لا تقع في يعني محظور شرعي. فهنا قول النبي، قول الرجل ارأيت اذا صليت المكتوبات، صليت يعني انا، ماشي، لو خليتها ارأيت إذا صليت المكتوبات، يعني بيكلم النبي، يعني يا رسول الله لو أنت هتصلي المكتوبات والصوم رمضان وتحل الحلال وهكذا، فلابد أن الضمير يكون صحيح بتاعه إيه؟ مضموم. أرأيت إذا صليت المكتوبات، المكتوبات اللي هي خمس صلوات في اليوم والليلة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صليت المكتوبات أي الصلوات الخمس، ماشي كده؟ إذا خمس صلوات فقط في اليوم والليلة هي المفروضة، أي صلاة بعد ذلك بتكون إما فرض كفاية او تكون سنة او مستحبة او مباحة. صلاة مباحة كامل الليل امر مباح يعني مشروع. صلي براحتك 10 ركعات 14 ركعة 20 ركعة كما تحب وكما تشاء. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة. طيب المكتوبات اللي هي خمس صلوات. وفي نزاع عند بعض اهل العلم في صلاة الوتر. صلاة الوتر بعضهم ذهب الى انها واجبة، بعضهم لشدة الاحاديث فيها يعني من قوة الاحاديث فيها فجعلها بعضهم انها واجبة. والصحيح ان الصلاة الخمس هي الواجبة فقط. ارأيت اذا صليت المكتوبات يعني قمت باداء هذه الصلوات الخمس كما امرني الله عز وجل. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني موقوت يعني لها ميقات، لها اوقات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه صلوات امرنا الله عز وجل ان نصليها وان نؤديها في وقتها، ان نؤديها في وقتها. هذه هي بمعنى مكتوبة او موقوتة، لها ميقات او وقت، ولها وهي مكتوبة على بني آدم ان يؤديها في هذا الوقت. قد يتخلف الانسان لعذر، هو معذور وامر معذور الانسان فيه فلا ضير فيه، يعني ما لا يحاسب عليه. واحد نام، واحد غفل في النوم، وهذا فليس في النوم تفريط، الا ان يتعمد ان يخرج وقت الصلاة هذا يأثر. وذهب بعض المعاصرين، بعض العلماء المعاصرين الى كفر من يتعمد اخراج وقت الصلاة او اخراج الصلاة عن وقتها بتعمد، يعني يضبط المنبه على الساعة 7:30 او 8 او 9 وما يضبطوش على الايه؟ على صلاة الفجر، انما ياخذ الاسباب ويضبطه على الفجر، قام الفجر اهلا وسهلا. ده بالنسبة ده نوع من انواع السبب. بعض الناس بيتخلي مثلا حد صحي او كذا او يعمل اي وسيلة، واحد يتصل عليه. اذا وسائل الاستيقاظ ليست فجر فقط، في كل الصلوات الانتباه لوقت الصلاة. طيب انسان عنده منبه في الجوال او في الكمبيوتر او في غيره، فيجعل اول شيء وقت الاذان اذان الفجر. استيقظ انا وسهلا، لم يستيقظ خلاص يبقى كده اخذ بالاسباب، سواء حد صحاء او هو اتصل او حد عمل منبه او كده. طيب ما صحيش على الساعة 4 مثلا صلاة الفجر وقام على الساعة 7:30، ان كان متعمدا اخراج هذا الوقت ذهب بعض او كثير من العلماء الى انه ارتكب كبيرة من الكبائر. اما بعض المشايخ منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى فذهب الى كفره، ان يكفر من تعمد ان يستيقظ بعد الفجر بوقت يضى فيه الى الدوام او الى الشغل فقط. فان شاء الله باذن الله اي حد عنده سؤال قبل ان ينساه يكتبه في ورقة ونجيب عنه في اخر الدرس باذن الله تبارك وتعالى. ارأيت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، وصمت رمضان، وهذا فيه دليل على ان الانسان يقول صمت رمضان، جاء رمضان، صيام رمضان، خلافا لمن ذهب الى كراهة هذا اللفظ وقالوا لابد ان تقول صمت شهر رمضان، سأصوم شهر رمضان، جاء شهر رمضان الى اخره. هذا خلاف، وهذا الحديث دليل على هذا الجواز، والاصل فيه الجواز وليس في المنع دليل، ليس في المنع دليل الا بعض الادلة الضعيفة جدا وترتقي الى الاستدلال بها، مثل من قال ان رمضان اسم من اسماء الله عز وجل، وهذا لا يصح. يعني لا هو على كلام من قال بهذا الحديث ان لا يحسن ان تقول صمت رمضان وهو رمضان اسم من اسماء الله، وكما قلنا هذا لا يصح. والصحيح أنك جائز أن تقول صمت رمضان جاء رمضان وهكذا. صمت رمضان هو شهر رمضان المعروف، والصيام هو الإمساك عن المفطرات ماشي من وقت طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس هذا وقت الصيام، وقت الصيام. فصوم رمضان أي تكمل صيام شهر رمضان. وأحللت الحلال أي تعتقد أولا يحل الأشياء، يعني الشيء الحلال تعتقد أنه حلال وتعمل به. يعني إنسان أراد أن يتزوج فعلم أن الزواج حلال واعتقده ثم سيتزوج. طيب بعض الناس يقول لك طبعا كثير من الناس يفعلون الحلال ولا يعلمون دليله، أو لا يعلمون أنه مثلا أن له أجر فيه. نقول ليس له أجر إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. وكما ذكرنا قبل ذلك هناك عادات إذا أحسن الإنسان فيها النية صارت عبادة. النوم عادة، واحد بينام عشان تعبان، واحد يمتنع عن الأكل لأنه مريض، إنما لو امتنع عن الأكل من أجل أنه صائم يصوم لله عز وجل فله أجر. وكذلك النائم، واحد نايم عشان تعبان، واحد نايم عشان يقوم يصلي قيام الليل أو قبل الفجر. العمل واحد، ولكن هذا اعتقد أو هذا يعني استحضر النية وهذا لم يستحضر النية. فقول هذا الرجل، هذا الصحابي، أحللت الحلال أي فعلت الحلال معتقدا حله، يعني أنا سأفعل الحلال ماشي معتقدا حله. لابد يعني عشان تاخد أجر، يعني مش بتكلم على الجواز ولا عدم الجواز، يعني كل الزوجات أو الزيجات التي تمت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لا يستطيع إنسان أن يقول أن كل الذين تزوجوا كانوا يعرفون مثلا أدلة الزواج ومش عارف إيه والفضائل في الزواج وإحسان الفرج وتفصيل سواد المسلمين وكل ده. ما ليس بالضروري شيء حلال، أصل الأشياء الحلال أن تزوج بما شرع الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم وتزوج خلاص. طيب بعض الناس تزوج من أجل كذا وكذا وكذا وكذا، أحسن أن يأخذ أجل خلاص بالنسبة للأجل، إنما الأصل أحللت الحلال الشيء الذي أحله الله عز وجل أنا أعتقد حلة لا أعتقد تحريمه. يعني الزواج حله الله، ما يجيش واحد يقول الزواج حرام ماشي كده، لا يا عم ده حلال، الزواج حلال انا اعتقد حلة لان هذا حلال جاء من عند الله عز وجل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانا احله كما احله الله عز وجل واحله النبي صلى الله عليه وسلم، لان التشريع لا يكون الا لله ولرسوله ماشي، الا لله والا لرسوله فقط. ما ينفعش انت تيجي تجتهد من عندك وتقول ده الامر ده حلال بدون اي دليل ابدا، لابد ان يكون في دليل من قول الله، من قول الله عز وجل او من قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. طيب يبقى اذا فعل الحلال معتقدا انه حلال، وحرمت الحرام اي تبتعد عن الحرام معتقدا حرمته. يعني بعض الناس تيجي تقول له ايه انت ليه ما كنتش تشرب خمره مثلا ايام معصيه قبل ان تلتزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، او ان الله عز وجل يهديك الى الكتاب والسنه او الى المحافظه على الصلاه. يقول لك والله انا عمري ما شربت خمر، انا عارف ان هي حرام، انما كنت مثلا اسمع اغاني في وقت معصيه كنت اسمع اغاني. طيب هذا ابتعد عن المعصيه معتقدا عن الحرام معتقدا حرمته. يقول لك ولكن زميلي ما كانش بيشرب خمرة لأنها كانت ريحتها وحشة أو طعمها مش عارف كذا أو كانت لا تطيب له أو كذا، هذا ليس له أجر. هذا ليس له أجر. لماذا؟ لأنه ابتعد عن الحرام من أجل شيء دنيوي وليس من أجل الله عز وجل. إذا حرمت الحرام أي معناها أحرم ما حرم الله عز وجل، وأحللت الحلال أحلل أو أذهب إلى حلي الأشياء التي أحلها الله عز وجل. ما يحصلش عكس، يبقى شيء محرم زواج المتعة هذا حرام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيش أنا لك لا ده حلال. لا، من استحل شيئا حراما فقد افتتى على الله عز وجل، يعني تجرأ على الله وتقول على الله عز وجل ونصب نفسه مشرعا الله عز وجل يحرم وهو يريد أن يحلل. لك لا الخمر مش حرام. طب ليه؟ يقول لك كده ان فيها فوائد واحنا قرينا فيها وعملنا فيها ابحاث وبتاع وكان الله عز وجل حرمها. يقول لك لا ما عرفش، يمكن الايه فيها كذا ولا كذا، انما الصحيح فيها كذا، احنا شفنا والابحاث والقوانين وبتاع والنظريات وكان ده كله، كل الكلام ده مردود قبل لاي شيء عندي قال لو قال رسول اولا، بعد كده تحط بقى كل اللي انت عايز تحطه بعديها، انما ما يكونش ابدا قبليها. العقل الصحيح يأتي مع النص الصحيح أو النص الصريح. العقل السليم، عايز تضبط ميزان العقل اعرض عقلك على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقيته متزن عقلك وسليم، في خلل يبقى الخلل في عقلك أو في فهمك للآية. ما برضو يرجع لبرضو العقل، يعني واحد يقول لك انا فاهم كويس، ايوه انت فاهم الايه غلط، مش هنقول ده طبعا الخطا في الايه، لا فهمك في الايه او فهمك للحديث او الحديث غير صحيح الى اخره. طبعا لا انسى ان اذكر ان الدليل يشترط فيه ايه، كم شرط؟ شرطين. الدليل لابد ان يكون فيه شرطين، الشرط الاول أن يكون الدليل صحيحا، الشرط الثاني أن يكون الدليل صريحا، صحيح من آية أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. صريح بالراء أي نص في المسألة، ما جيش أسألك مثلا عن حكم ترك الصلاة تقول لي إيه، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، طب ايه علاقتها؟ تقول لي ايه ده انت بتشك في القرآن؟ قالت لا، آية صحيحة ومنزلة ومختلة من عند الله عز وجل، ولكن غير صريحة في الاستدلال. طيب واحد بعض الناس يجيب دليل يستدل بيه صريح واضح جدا ولكن غير صحيح لا يعتمد عليه، يبقى ده يرد عليه ايضا. اذا الدليل لابد ان يكون صحيحا صريحا، خلاص بالنسبة لإيه الأدلة، حتى يعتقد الإنسان الأشياء التي من عند الله عز وجل إن كانت حلال أو حرام، فما كان من حلال نحله وما كان من حرام نحرمه. فليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم أشياء الأصل فيها الحل أو يحل أشياء الأصل فيها الحرمة، كما قلت ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد إلا بإجماع. ليه قلنا الإجماع؟ لأدلة الإجماع المعروفة والمتواترة عند الجميع، ماشي كده؟ يبقى الكتاب وسنة وإجماع، نيجي بعد كده بقى القياس والاستحسان ومصالح المرسلة وقول الصحابي وغير ذلك وعمل أهل المدينة إلى آخر هذه المسائل التي فيها خلاف أهل المسائل، مش مشكلة، يقول لها مبنية على اجتهادات، القياس مبنى على اجتهاد، فقد يكون القياس جلي او خفي، فممكن يكون عند علماء جلي وعند علماء خفي، عند فلان يعتبر العلة عند العلماء الاخرين لا يعتبرون العلة والى اخره. اما الاصل فعندي كتاب وسنة واجماع، فما قاله الله عز وجل ما حرمه الله وحرمه رسوله او اجتمعت الامة على تحريمه او اجتمعت الامة على تحريمه، مش كده؟ طبعا انا مفروض ما اجيبش سيرة الاجماع، مفروض تفهمينه، يعني انا مش مش بقولنا المفروض ما يجيبوهوش عشان ده غلط، لا عشان انتوا فاهمينها لا تحتاجون اليه، ولكن نذكر حتى يعني يكون تذكره للجميع، حتى يكون تذكره للجميع. يبقى قول النبي قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه؟ سبحان الله، انظر الى دقه قول هذا الصحابي: ولم ازد على ذلك، يعني لم يزيد الرجل في هذه الامور او على هذه الامور اي عباده. ادخل الجنه؟ قال نعم. معناها قال نعم تدخل الجنه، ده معناها كما قال العلماء نعم اي نعم تدخل الجنه. معنى ولم ازد على ذلك يعني لم يتطوع، قام بالفرائض، صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا. طيب بعض الناس عنده اشكال في ماذا؟ في هذا الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس، بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. هذه خمس الاشياء. طيب لماذا قال هذا الرجل لم أزل على ذلك؟ فقال له نعم تدخل الجنة، مع أن كما قلنا أركان الإسلام خمسة، ماشي كده؟ يعني الجواب على هذا يعني كما قال النووي وغيره وأكثر من واحد من أهل العلم شرح هذا الحديث، قالوا هذا الراوي أو هذا الصحابي كان من هيئته أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أهل الزكاة، ليس من أهل الزكاة أولا، ثم الحج لعله أيضا لم يفرض الحج في هذا العام، لأن الحج من آخر الأمور التي فرضها الله عز وجل على المسلمين. معايا؟ ده بالنسبة لإيه؟ لبعضهم يعني. علم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل ليس من اهل الزكاة وان الحج لم يفرض، خلاص. وبعضهم يقول احللت الحلال اي اعتقدت ما احله الله عز وجل وصليت المكتوبات، يعني الامور التي فرضها الله عز وجل، فنبه الرجل بالامور الظاهرة اللي هي يعني اشهرها يعني، وسكت عن الامور الاخرى لانها معلومة او لذلك، او تكلم عن المهم وهو الصلاة والزكاة، الصلاة والصيام هذه أهم شيء في العبادات، ثم تأتي مرحلة الزكاة والحج، فهذه تحتاج إلى مال ولا يستطيع المال مثلا ويسأل عن حاله هو. إذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم نعم تدخل الجنة مع قصر الرجل في هذه الأمور التي ذكرها فقط، قالوا لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أهل الزكاة، أو أن الرجل سأل عن الأمور التي يستطيع أن يقوم بها، وإذا مع إقراره بالزكاة والحج، مع إقراره بالزكاة والحج هذه تحتاج إلى دليل يعني، ماشي. ولما نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى أن الإسلام بني على خمس أمور لابد أن يأتي الإسلام بها، فمن تخلف عن واحدة من هذه الخمس جاحدا لها كان كافرا بلا خلاف، جاحدا لها كان كافرا بلا خلاف، بالذات ما بين الأربعة بعد الشهادتين. طيب إن كانت كافرة فيها خلاف بين أهل العلم بقى، سواء الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الإيه أو الصوم، دي فيها خلاف بين أهل العلم، تكاسلا أقوى الخلاف في تارك الصلاة، وبعد كده يلي الزكاة ثم الصوم ثم الحج. بالنسبة لدرجات الايه الخلاف، اقواها اللي هو تارك الصلاة. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي نعم تدخل الجنة إذا قام هذا الإنسان بهذه الأمور التي ذكرها، أنه يصوم رمضان ويصلي الخمس صلوات ويحل ما أحله الله عز وجل ويحرم ما حرم الله عز وجل. طبعا من الأشياء الحرام أن يمتنع الإنسان عن الزكاة، ماشي، فزكاة الزكاة فرضت عليه وامتنع عنها فهذا حرام، فلم يقم بها أصلا، لم يمتنع عن الحرام ويحل الحلال، أي يؤدي زكاة ماله إذا كانت عنده زكاة تجب عليه، فهو إن لم يؤدي فهو لم يحل الحلال. فإحنا قلنا يعتقد ويفعل، طيب أعتقد لم يفعل، ها، لم يكن محلا للحلال. إذا الحديث يدخل فيه أيضا هذه الأمور التي لم تذكر، التي لم تذكر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم تدخل الجنة، هذا فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل أطياف المجتمع أو كل المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلم وإن قلت عبادته لله عز وجل مع الإخلاص لله تبارك وتعالى تقبل هذه الأعمال بإذن الله عز وجل، ويكون من أهل الجنة إن كان مخلصا لله تبارك وتعالى، أن يصلي المكتوبات كما أمر الله عز وجل، ويصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يحل الحلال الذي أحله الله عز وجل وأحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرم الحرام الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يزد، أقول وإن لم يزد، يعني إيه؟ يعني ليس الأصل هذا، ولكن الأصل الزيادة، صلي التطوع وتصوم التطوع وتزكي بفضل مالك صدقات الجارية وغير ذلك، هذه أمور زيادة، مش كده؟ أدخل الجنة؟ نعم أنت من أهل الجنة. طيب هل لو دخل من أهل الجنة وكان مثلا عاصيا، ارتدى إنسان ولم يتب إلى الله عز وجل، يعني بعض الأمور التي نسى فيها معاصي، هل هذه الأمور تمنعه من دخول الجنة؟ لا، لا تمنعه من دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أنت مثلا ستكون مع النبينا والصديقين، لا، لم يقل له أنت ستكون في الفردوس. نعم هو من أهل الجنة، أي من أهل التوحيد، لأن أهل التوحيد يدخلون الجنة لا محالة. وإن كان منهم من عصى الله عز وجل وأراد الله عز وجل أن يعاقبه بهذا الذنب ولم يتب هذا الإنسان إلى الله، أو لم يتقبل الله عز وجل منه توبته، وأراد الله تبارك وتعالى أن يعاقبه بذنبه، عاقبه ثم أدخله الجنة، لأنه من أهل الجنة، لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقام الصلاة مثلا، أتى الزكاة مثلا، قصر في الحج، قصر في غيبة، في نميمة، في مثلا في شيء من المعاصي، ولم يتب إلى الله، أو تاب ولم يتقبل الله عز وجل منه، فالله عز وجل إذا شاء عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر معصيته، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. فإن عذبه سيعذبه بقدر معصيته، ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة، كما هو حال الذين يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة وشفاعة، يعني الشفاعات الكثيرة المتعددة وإلى آخرها، شفاعة أرحم الراحمين، وهي شفاعة الله تبارك وتعالى. إذن هناك أناس من أهل الجنة ولكن عصوا الله عز وجل وعاقبهم الله عز وجل، فهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل نعم يدخل الجنة إن اقتصر على هذه الأمور مثلا ووقع منه شيء محرم أو شيء في معصية، ماشي، نعم هو من أهل الجنة، ولكن قبل أن يدخل الجنة قد يحاسب على فعله، أو قد يعفو الله عز وجل عنه إلى آخر كما ذكرنا. وأيضا نأخذ منه الفائدة الأخيرة والمهمة، وهي أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا عقلاء في الأسئلة. بعض الناس يذهب يمنة ويسرى ويريد أن يسأل الشيخ، يريد أن يمتحن الشيخ، يريد أن يوقع الشيخ في زلل، يكون هو لسه قارئ مسألة معينة، قارئ مثلا قال ابن قدامة كذا وقال ابن حزم كذا وقال مثلا النووي كذا، عنده لسه قارئ المسألة هذا فيها مثلا أربع أقوال أو ثلاث أقوال، ويريد أن يسأل الشيخ فيحرجه، يقول له مثلا بحفظ كذا، فالشيخ يقول مثلا فيها قولين أو فيها ثلاث أقوال، يقول لا ده مش ثلاث أقوال ده فيها قولين بس، أو مثلا يقول لا الشيخ يقول مثلا قال النووي بكذا، هو يقول لا ده مش النووي ده ابن حزم. خلاص هو دخل سأل، نعم هو السؤال ليس بحرام، ولكن إن تعمد أذية المسلم يأثر، أما إن تعمد تعليم الناس كما في حديث جبريل فإن هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو يعلمكم دينكم، فأن يعلم الإنسان دين المسلم هذا يؤجر عليه، أما أن يدخل من أجل أن يحرج الشيخ أو يختبره أو يعرف ما مدى قدرته على الاستيعاب في المسائل أو غير ذلك، فهذا غير يعني معروف عند السلف من أول الصحابة إلى آخرهم إلا عند من بنيته سوء. فهذا الصحابي انظر إلى السؤال وانظر إلى يعني عقل الرجل، أراد أن يسأل عن أمور يستطيع القيام بها، ما قالوش مثلا يا رسول الله يعني حكم الذي يعلم أن قيام الليل فرض أو أنه سنة وأنه لا يستطيع القيام وأن لا، لم يقل هذا، إنما قال عن أمور يستطيع بالفعل القيام بها، فهو رجل جاد في السؤال حريص على دخول الجنة، لم يقل له مثلا دلني على أمر أحصل عنه أحصل به المال أحصل به الشرف أو الحسب أو النسب، بل قال أدخل الجنة؟ قال نعم. خلاص هو ده المهم، ماشي، أهم حاجة بعد ما أعمل الحياة دي بس أدخل الجنة ولا لا، وكما في حديث صدقة أفلح الصدق أفلح وابه صدق صلى الصواب الخمس وكان ده كله ولا يزيد عليه ولا ينقص، فقال أفلح وأبيه إن صدق، وفي رواية أفلح إن صدق، يعني إيه إن صدق في تعهده لهذه الأمور يكون إيه من الفالحين. فهذا الإنسان أيضا سأل عن ما ينفعه، أدخل الجنة أهم حاجة أدخل الجنة، فأنظر إلى السؤال. يعني بعض الناس يذهب إلى فلان الفلاني ماله رئيس حزب كذا ويحاول يلف حواليه عشان يسأله في أسئلة هو عارف ان هو هيقع فيها في غلط، وهو خده ومنزل على الفيسبوك او في الفضائيات او هنا او هنا، ويقول له ايه تعال بقى انا ايه الشيخ الفلاني فلاني رئيس حزب كذا او الاستاذ فلاني مدير حزب كذا بيقول كذا او الجماعة الفلانية او التيار الفلاني او المجموعة الفلانية او الحزب او اي حاجة مؤسسة او بتاع مش كده. طب انت ما انت عملت ايه؟ انت كده اقف مع نفسك واختر وقف صديقا ماذا رجوت من سؤالك له؟ ما حد يشرح على نفسه يقول ايه انا رجوت ادار الحق، هذا خطأ يا اخي، كيف مع نفسك وقفة صحيحة مش وقفة تنحي على نفسك تقول اردت اظهار الحق اردت اظهار الحق ولا فضح الناس وهكذا. والستر احب الى الله عز وجل من الفضيحة، الستر احب الى الله عز وجل من الفضيحة، ماشي كده. الحمد لله رب العالمين، الجميع في هذا المكان المبارك يعلم أني لست متبعا لحزب من الأحزاب حتى لا يظن ظن أني أتكلم عن حزب، الحمد لله رب العالمين، أنا أتكلم أصلا لا أنتمي لحزب ولا أريد أن أتكلم في الأحزاب، ولكن كلمة أحزاب أو مؤسسات أو جماعات تأتي على اللسان يعني دارجة، يعني بعض الناس بيروح زي الصحفيين كده، الصحفي يذهب إلى مثلا مؤسسة أو إلى دعوة أو إلى جماعة أو إلى حزب أو إلى أي حاجة جمعية ويبدأ يلف ويدور عشان ياخد منه لفظ معين ينزله في الإيه؟ في الجريدة أو في المجلات ويقول له إن الشيخ فلان أو الأستاذ فلان أو الدكتور فلان بيقول كذا عشان يسقط مش عشان حاجة، خلاص، وناس تفرح بيه أو ناس تذمه أو الناس تشتم فيه أو ناس تسقف له إلى آخره. إنما العاقل هو من يسأل ليستفيد، ومن يسأل ليستفيد ويعمل بهذه الإفادة وهذه الفائدة لينال رضا الله عز وجل في الدنيا والسعادة والرضا والجنة الآخرة. هذا الرجل انظر إلى قلة الأعمال التي يقوم بها وقال لا أزيد عليها. أدخل الجنة؟ قال نعم، أنت إن فعلت هذا تدخل الجنة. ولكن طبعا لا يستوي هذا الإنسان مع أبي بكر الصديق، مع عمر، مع عثمان، مع علي، مع جابر بن عبد الله، أبدا. ليه؟ من هؤلاء الذين ذكرتهم وغيرهم كثير قاموا بهذه الأمور وزيادة. تقرأ مثلا في ترجمة فلانية كان يقوم الليل بكذا، كان يختم القرآن كل مثلا كل يوم أو كل يومين، كان يفعل كذا، كان يتصدق على المسلمين، كان يعول مثلا الأرامل أو الأيتام وإلى آخره. فهذا فعل وزيادة، هذا فعل الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة. خلاص، هذا بالنسبة لحديث مع قليل الأحرف ولكن عظيم، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ بهمزة واحدة. وفي رواية: أدخل الجنة؟ قال نعم. والتقدير قال نعم تدخل الجنة. هذا حديث رواه الإمام العلم مسلم ابن الحجاج رحمه الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.